الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 33. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الثاني من أبواب أحكام الدماء الخارجة من الرحم. كان الباب علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة، وذكرنا المسألة الأولى وهي مدة الحيض والطهر. أما اليوم فمعنا المسألة الثانية وهي الحيضة المتقطعة. يعنون بالحيضة المتقطعة يعني تحيض المرأة يوما أو يومين، وتطهر يوما أو يومين، ثم تحيض وهكذا. فعندها دماء متقطعة في أيام متتابعة، فهل هذه الدماء تعتبر كلها حيضا، أم يكون اليوم الأول مثلا الذي نزل فيه الدم حيض، واليوم الثاني الذي لم ينزل فيه الدم يكون طهرا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والخلاف على صورتين. طبعا إذا لم تجاوز المرأة في نزول الدم هذا 15 يوما، يعني تجاوزت ما هو أقل مدة الحيض ولم تتجاوز ما هو أكثر مدة الحيض، يعني لو قلنا مدة الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، في هذه المدة ما بين اليوم والليلة و15، إذا نزل الدم ثم انقطع ثم رجع ثم انقطع، في هذه المدة الآن، هذا هو الخلاف هنا. ذهب العلماء في هذا مذهبين. المذهب الأول هو يسمى بمذهب اللقط أو التلفيق، مذهب التلفيق في الحيض. هذا المذهب يذهب أصحابه إلى أن أيام الحيض هذه فقط هي الأيام التي ينزل فيها الدم، فإذا نزل الدم في اليوم الأول يكون حيضا، فإذا انقطع في اليوم الثاني أو الثالث تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. فإذا نزل في اليوم الرابع مثلا تمسك عن الصلاة وتكون حائضا، فإذا انقطع في اليوم الخامس تغتسل وتصلي، وهكذا. هذا هو مذهب التلفيق. أما المذهب الثاني في المسألة وهو يسمى عند الفقهاء بمذهب السحب، ومذهب السحب هذا يعنون به أن كل أيام المرأة هذه التي نزل عليها الدم في أيام الحيض ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض وكان بعد أقل مدة الحيض، في هذه المدة كله يعتبر عندهم حيضا، سواء نزل الدم أم لم ينزل الدم، بما أنها في نفس مدة الحيض في خلال 15 يوما هذه التي هي أيام حيضها. فإذا نزل الدم في اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع في اليوم الرابع، هذا كله عندهم يسمى حيضا، وكل هذه الأيام تعتبر حائضا ولا يلزمها أن تغتسل وتصلي في هذه المدة. إذا بقيت على هذا الحال 10 أيام مثلا، هذه الأيام العشرة كلها تعتبر حيضا عندهم. والمذهب الأول ذهب إليه أو ينسبونه إلى المالكية، مالك وأحمد، مذهب التلفيق. ومذهب السحب ينسبونه للإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. فماذا يقول المؤلف؟ قال: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن يعني قصده تنقطع هذه حيضتها أي تتقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما، أو فسره هنا قال: وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين. إلا ذهب إلى أنها، أنا أقدر في الكلام حتى يكون واضح، قال هنا ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، ثم فسر انقطاع الحيض كيف يكون، ثم رجع إلى ما ذهب إليه مالك، فقال كأنه يقول لنا ذهب مالك وأصحابه في الحيض المتقطع إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، يعني إيش؟ يعني حاضت في اليوم الأول طهرت في اليوم الثاني، حاضت في اليوم الثالث طهرت في اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس، كم تكون يوم حاضت؟ 3 أيام. ليش؟ لأنه اعتبر أيام نزول الدم ولم يعتبر أيام عدم نزوله، فصار عندنا 3 أيام حيض ويومان طهر في الخمسة أيام هذه، حاضت اليوم الأول طهرت اليوم الثاني، حاضت اليوم الثالث طهرت اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس، كم حيض عندنا؟ 3 أيام فقط. هذا معنى قولي. قال ذهب مالك إلى ماذا؟ إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، لغينا اليومين اللي في النص هذوما، صار عندنا كم يوم؟ 3 أيام في المثال الذي نحن فيه. وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه، يعني اليوم الأول نزل الدم في حاض، اليوم الثاني انقطع الدم، تغتسل وتصلي مباشرة. قال وتصلي فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، ربما يكون طهرا وربما لا يكون كذلك. قال فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة، لأن أكثر مدة الحيض عندهم كم؟ 15 يوم، جاوزت هذا خلاص. وبهذا القول قال الشافعي. اختلف العلماء فقهاء اختلافا كثيرا في هذه المسائل، حتى إنك تجد الفقيه الواحد له أقوال كثيرة كأبي حنيفة مثلا. أبو حنيفة في هذه المسألة مذكور عنه 5 أقوال. مذهب مالك ذكره المؤلف، وسيذكر له مذهبا ثانيا بعد ذلك. فقال وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم، مع أن تلفق أيام الدم نفس الصورة المتقدمة، وتعتبر بذلك أيام عادتها، تنظر إلى كم كانت أيام عادتها، فإن ساوتها، يعني خلينا نقول مثلا كانت أيام عادتها 3 أيام، والحسبة التي معنا احنا 5 أيام 2 طهر 3 حيض، إذا كم مدة الحيض؟ 3 أيام، هنا ساوتها لا ساوتها نعم. قال استظهرت ب3 أيام، إيش يعني استظهرت؟ احتاطت وزادت 3 أيام أخرى واعتبرتها من ضمن الحيض. قال فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة، إن انقطع الدم في هذه المدة فالحمد لله خلاص انتهى حيضها، علم، تغتسل وتصلي، لكن إذا لم ينقطع فهي مستحاضة. هذا القول منسوب أيضا ومنقول عن الإمام مالك رحمه الله، وقد ذكرنا أن أبا حنيفة عنه 5 أقوال في هذه المسألة، وذكر المؤلف مذهب مالك. وأما الشافعي، الآن يذكر المؤلف عن الشافعي بأن مذهبه مذهب مالك، يعني مذهب التلفيق، لكن طبعا التلفيق انتبهوا، هناك تلفيق عند الفقهاء بمعنى آخر، التلفيق هنا في باب الحيض خاصة هو هذا بالمعنى الذي ذكرنا، التلفيق في باب في عند بعض الفقهاء بمعنى خلط الأقوال في بعضها، أخذ جزء من هذه الفتوى وجزء من هذه الفتوى وجعلها فتوى واحد، هذا تلفيق آخر مش موضوعنا هنا الآن. هذا التلفيق هو اصطلاح لهذا المعنى الذي ذكرناه سابقا عندنا هنا في باب الحيض. ما ذكره المؤلف عن الشافعي هنا ذكر غيره عن الشافعي مذهبا آخر، وهو مذهب السحب، المذهب الثاني في المسألة. المذهب الأول مذهب التلفيق، المذهب الثاني مذهب السحب. ماذا يعنون بالسحب؟ يعني حاضت في اليوم الأول طهرت في اليوم الثاني، حاضت في اليوم الثالث طهرت في اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس، عند أصحاب هذا المذهب معنى السحب أنها تسحب الخمسة أيام هذه كلها وتعتبرها حيضا كلها خمسة أيام فتكون حائضا بالصورة التي ذكرنا ما دامها أنها قد تجاوزت يوم وليلة في نزول الدم يعني أكثر أقل مدة الحيض ولم تتجاوز 15 يوما اللي هو أكثر مدة الحيض عندهم فإذا كانت في هذه المدة فكل ما كان في هذه المدة يعتبر حيضا سواء كان نزل الدم أو لم ينزل هذا يسمى مذهب السحب وهو منسوب لأبي حنيفة وقلنا هو قول من أقوال أبي حنيفة ومنسوب أيضا للشافعي رحمه الله قال المرداوي وهو من الشافعية الذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء هذا هو المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله وكما ذكرنا هذا يسمى عند الفقهاء إيش السحب وهو الذي صححه أكثر الشافعية والحنابلة مذهبهم مذهب المالكية مذهب التلفيق إذن المالكية وطبعا ما نقول عند المالكية أو الحنابلة معناته كل خلاص على هذا ربما يكون في خلاف في المذاهب وربما لا يكون لكن هذه الأقوال المشهورة المشهور عند المالكية عند الحنابلة هذا المذهب مذهب التلفيق المشهور عند الأحناف وعند الشافعية مذهب السحب السحب أو ترك التلفيق يقال هذا ويقال هذا هذا كله إذا ما تجاوزت أكثر مدة الحيض عندهم أما إذا تجاوزت أكثر مدة الحيض فتعتبر مستحاضة بعد ذلك طيب قال المؤلف رحمه الله وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له الآن هذا اجتهاد المؤلف إيش يقول يرد على قول أصحاب التلفيق يقول جعل الأيام التي لا ترى فيها الدم جعلها غير معتبرة في العدد يعني لما تيجي تعد أيام الحيض قال هذا القول لا معنى له لماذا؟ قال فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر ما عندنا أمر ثالث هذه الأيام التي لم ينزل فيها الدم بالمثال الذي مثلنا فيه خلينا نقول سبعة أيام اليوم الأول حيض اليوم الثاني طهر اليوم الثالث حيض اليوم الرابع طهر اليوم الخامس حيض اليوم السادس طهر واليوم السابع حيض على هذا الآن أيام الطهر هذه التي تخللت أيام نزول الدم يقول لنا المؤلف هذه الأيام لا يخلو حالها إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر قال فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم يعني تجمعها مع أيام الدم وتكون السبعة أيام هذه كلها أيام حيض وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم يعني إذا كانت هذه الأيام أيام طهر ما يصح أن تجمع معها اليوم الذي قبلها واليوم الذي بعدها يعني كيف جمعت أنت هذه الأيام وقد تخللتها أيام طهر يعني إما أن تقول بأنها حاضت يوما وطهرت ثم حاضت يوما آخر فصارت حيضة ثانية مش تابعة للتي قبلها ثم طهرت ثم حاضت مرة ثالثة حيضة جديدة ثم طهرت فصار عندها عدة حيضات مش حيضة واحدة فهو الآن يعترض على مذهب التلفيق يقول هذا المذهب لا وجه له هنا ليش؟ لأن لا يخلو حالك من أحد أمرين إما أن تقول هذه الأيام التي لم ينزل فيها دم هي أيام طهر أو أن تقول هي أيام حيض فإذا قلت هي أيام حيض إذن خلاص كله يعتبر حيض، لا يلزمها أن تغتسل ولا تصلي في هذه الأيام كلها على مذهب أصحاب السحب، هو المذهب الصحيح. هذا إذا قلت أنها أيام حيض. أما إذا قلت بأنها أيام طهر، فكيف تجمع اليوم الذي قبلها والذي بعدها مع بعض وقد تخللهما يوم طهر؟ إذن هي حيضة جديدة. هذا كلامه. قال فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذن لا يصح أن تجمع أيام الدم مع بعضها لأنها قد تخللها أيام طهر، إذن فصارت عندي حيضات مختلفة. قال إذ كان قد تخللها طهر، صار في بينها أيام طهر. قال والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر. الظهر أنه يعني أصول مالك، الذي يجيء على أصول مالك أن تكون هذه الأيام أيام حيض لا أيام طهر، يعني على مذهب السحب. إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين. أقل الطهر عنده محدود أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. قال والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. هذا هو الصحيح. فالقول بالسحب هو الصواب في هذه المسألة، لأن من عادة النساء أن يجف الدم عندها بعض الوقت حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقب نزول الدم. ويؤيد هذا قول عائشة للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهذه القصة البيضاء يسبقها جفاف. إذن من العادة أن يوجد جفاف في فترة الحيض، في مدة الحيض، فلماذا نجعل هذه الأيام طهرا؟ بما أنها في وقت الحيض. فهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. إذا نحن نذهب مذهب السحب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة، هذه المسألة هي مدة النفاس. مدة النفاس طبعا النفاس تقدم تعريفه وعرفناه، اختلف العلماء فيه من حيث الوقت، أقله وأكثره. فقال المؤلف اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو عبيد، كلهم قالوا بهذا أنه لا حد لأقله. وذهب أبو حنيفة، يعني ممكن المرأة ينزل عليها الدم يوم ويومين وينقطع، ممكن يوم واحد وينقطع، خلاص انقطع، إذا تغتسل وتصلي انتهى نفاسها بانقطاع الدم، لا حد لأقله. بل يقولون إن بعض النساء لا ينزل عليها دم أصلا نهائيا، هذه لا تكون نفاسة، ما عاد في نفاس، النفاس لابد من دم. قال وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، وقال يوسف، قال أبو يوسف صاحبه، يعني صاحب الإمام أبي حنيفة، 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما، عندهم محدود بهذه الحدود، هذا كله لا دليل عليه، اجتهادات. قال وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، هذا الكلام في الأول كله على أقل الحيض، أقل الحيض عند مالك والشافعي وأحمد لا يوجد حد لأقله، عند أبي حنيفة وصاحبه وعند الحسن البصري يوجد وحددوه. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء، يعني المسألة إيش؟ عائدة إلى عادة النساء. قال وأصحابه ثابتون على القول الأول اللي هو كام؟ 60 يوم. وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الشعبي وأبي ثور وقول منسوب لعطاء. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وصاحباء أبي حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. هذا قول قتادة والأوزاعي، والقول الثاني المنقول عن عطاء. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما. هذا قول للأوزاعي رحمه الله. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك، يعني صعوبته بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، لأن مرجع الأمر إلى التجربة. قالوا في هذا ننظر إلى أكثر ما تمكث النساء في النفاس فاختلفوا في هذا. قال ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها، ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحديد. قال كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. استدل من قال بال60 بالتجربة، وهذا ثابت عندي عن بعض النساء أنهن يمكثن في النفاس 60 يوما في أولادهن كلهن، في جميع أولادهن يمكثن 60 يوما أو يمكثن 60 يوما من حيث التجربة. هذا ثابت. واستدل من قال بال40 بحديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف. في سنده مسح الأزدية قال الدارقطني لا يحتج بها، وقال الذهبي في الميزان لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس 40 يوما. وقال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النساء على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. خلاصة الموضوع من حيث السنة كما قال المؤلف لا يوجد سنة صحيحة في هذا الأمر، أما من حيث التجربة فقد وجد من النساء من تمكث 60 يوما، ومع الوجود لا يصح أن نحدد بال40 خاصة أن الحديث ضعيف والتجربة أثبتت الزيادة، فلا يصح التحديد ب40 يوما، والصواب 60 والله أعلم. هذا أقصى ما وجد، فإن وجد أقصى من هذا فيعمل به، أي نعم، لكن هذا أقصى ما وجد وأقصى ما ذكر في كلام الفقهاء فيما نعلم والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، هذه المسألة هي مسألة الحامل، ترى الدم هل هو حيض أم لا، أو بعبارة أخرى هل الحامل المرأة الحامل تحيض أم لا تحيض؟ إذا قلنا تحيض فيلزمها أحكام الحائض، وإذا استمر الدم فهي في حكم المستحاضة، وإذا قلنا لا تحيض فالدم النازل دم فساد لا يعتبر حيضا وتصلي. اختلف العلماء في هذا، فقال المؤلف رحمه الله: اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه، وهو قوله الجديد طبعا، وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. هذا المذهب الأول، الحامل تحيض، مذهب مالك والشافعي في قوله الجديد، وهو قول عطاء بن رباح من السلف، قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وحماد والحكم وجابر بن زيد والشعبي والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم، وعزاه البعض لأكثر الفقهاء، وهو القول القديم للشافعي. لا، يوجد خطأ هنا، انتظروا، هذه الأقوال دخلت بعضها في بعض. قال فذهب، نعيد من الأول، نضرب على كل هذا الكلام الذي ذكرناه، نبدأ من أول المسألة. قال: اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ قال فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما، طبعا في أصح قوليه في قوله الجديد وغيرهما، هنا حصل عندي الخلط في الأمر، وغيرهما المقصود به الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي وابن مهدي وقتادة وبكر المزني، ذكروا هذا المذهب عن هؤلاء. ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الحامل تحيض، هذا مذهب الذين قالوا الحامل تحيض، مذهب مالك والشافعي في الجديد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي وابن مهدي وقتادة وبكر المزني، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم، هنا يأتي الآخرون الذين ذكرتهم سابقا، قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة مرض يعني. هذا المذهب هو مذهب عطاء وابن المسيب وحماد والحكم وجابر بن زيد والشعبي والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد وغيرهم، وعزاه البعض لأكثر الفقهاء، وهو القول القديم للشافعي، لأن أكثر أهل العلم على هذا القول، وهو أن الحامل لا تحيض. قال: وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، دم مرض يعني، حكمه حكم المستحاضة. قال: إلا أن يصيبها الطلق، وجع الولادة. قال: فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. لا إجماع في هذه، هذا الذي ذكره من الإجماع غير صحيح، أن المرأة إذا نزل عليها الدم وأتاها الطلق أن حكمها حكم الحائض، وأنه هذا دم نفاس، هذا لا إجماع فيه، الخلاف معروف بين السلف. قال ابن المنذر في الأوسط: ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق، هي مسألتنا هذه التي نقل فيها المؤلف الإجماع. قال: واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، يعني يصابها المخاض اللي هو الطلق. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي. روي هذا القول عن النخعي. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. يعني هذا متى؟ لما ينزل الولد. وقال الماء، وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة. يعني إيش؟ يعني أنه ليس دم حيض. قال أبو بكر، يعني ابن المنذر: لا تدع الصلاة حتى تلب، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء. يعني لا تكون حكمها حكم النفساء حتى تلد، حتى وإن جاءها الطلق، حتى وإن رأت الدم، ما لم تلد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم، ما في إجماع في المسألة. قال المؤلف: طبعا هذه المسألة أيضا الخلاف حاصل فيها بين الأئمة الأربعة. يعني ممكن يقول الشخص نقل الإجماع إجماع الأئمة الأربعة، لا، حاصل خلاف حتى بينه. قال: ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. هذه المسألة لا ترد على قول الجمهور الذين قالوا الحامل لا تحيض، خلاص الحامل لا تحيض إذا انتهى الأمر. هذه المسألة ترد عند الذين قالوا بأن الحامل تحيض، صار عندهم إشكال. طب إذا استمر الدم معها هذه ماذا سيكون الأمر؟ يقول هنا في المالك وأصحابه: عندهم أقوال مضطربة في هذه، فمتى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة إذا استمر نزول الدم عندهم. كما ذكرنا هذه المسألة لا ترد عندنا، نحن نرجح قول الجمهور أن الحامل لا تحيض، إذن ما عندنا إشكال في هذه المسألة. هم عندهم الحامل تحيض، إذن فإذا استمر عليها نزول الدم متى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة؟ قال: أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر، يعني تحتاط بزيادة 3 أيام على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما. يعني نفس الأحكام التي تقدمت في الحائض، إذا استمر بها الدم لا فرق. هذا القول الأول المنثور عن مالك. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، ضعف يعني تضرب الأيام الحيض باثنين وتقعدهم كم ضعف، يعني إذا قلنا أكثر أيام الحيض 15 يوما، إذن تقعد 30 يوما. وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زادت الأشهر. طبعا عند المالكية الذي ذكروه في مذهبهم أكثر الحيض للحامل إن تمادى بها الدم وكان بعد 2 إلى 6 أشهر 20 يوما، وفي 6 أشهر إلى آخر حملها 30 يوما، هذا المذكور. وهذه كلها اجتهادات لا دليل عليها، لا من الأدلة الشرعية ولا من التجربة حتى. ولو قلنا بما قالوه بأن الحامل تحيض لقلنا إذا استمر بها الدم فحكمها حكم الحائض تماما، إذا استمر بها الدم، على القول الأول الذي ذكر عن مالك رحمه الله. قال: وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض سبب اختلافهم في ماذا؟ طبعا رجع الكلام الآن على المسألة الأولى، سبب اختلافهم في كون الحامل تحيض أو لا تحيض. قال عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس، هذوما أطباء من أطباء اليونان وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. هذا ما ذكره المؤلف. في هذه المسألة من سبب الخلاف. ايش يعني؟ يعني هل هذا الذي ذكره المؤلف فعلا هو سبب الخلاف؟ انهم اختلفوا لان الامر يختلط، احيانا تحيض واحيانا لا يكون الدم النازل حيضا. ابن المنذر رحمه الله عنده قول آخر في سبب الخلاف. وهو سبب شرعي وليس كما ذكر المؤلف بأنه سبب طبي. طيب، ماذا قال ابن المنذر في سبب الخلاف؟ قال: واحتج بعض القائلين بالقول الأول، بعد أن ذكر طبعا هو الخلاف المسألة وذكر القول الأول، وهو أن الحائض أن الحامل عفوا لا تحيض. هؤلاء هم أصحاب القول الأول. قال: واحتج بعض القائلين بالقول الأول أي الحامل لا تحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. هذا قول ودليل قوي. الأمة إذا اشتراها سيدها فلا يجوز له جماعها حتى يستبرئها بحيضة. ما معنى يستبرئها بحيضة؟ معنى ذلك أن ينتظر حتى تحيض حيضة كي نعلم أنها ليست حاملا، فلا تختلط الأنساب، فلا يجوز له أن يجامعها حتى يتأكد من خلو رحمها من الحمل. وكيف يتأكد من ذلك؟ إذا حاضت. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستبراء الأمة بحيضة، فيعرف بأن المرأة ليست حاملا بحيضها، فكيف نقول بعد ذلك بأن المرأة الحامل تحيض؟ فما معنى استبراؤها بحيضة إذا كانت تحيض ونحن ما استبرأناها بحيضة إلا لنعلم أنها ليست حاملا؟ وهذا دليل قوي كما ترون. وقال آخر من الذين استدلوا لهذا القول أيضا في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، يعني بعد ما تنتهي حيضتها يحل لسيدها أن يطأها أن يجمعها. قال: مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع. شوف، في إجماع، عندي مقدمة أولى، إجماع أول وإجماع ثاني. هم أجمعوا على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، وأجمعوا على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع. هذا دليل مركب من أمرين: الأول جواز وطء الأمة إذا حاضت، الثاني عدم جواز وطء الأمة وهي حامل، إذا الحامل لا تحيض، لذلك حل وطؤها إذا حاضت. قال: دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا تطأ، ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها. تمام. قال: واحتج أحمد بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. لاحظون والاستدلال في هذا، قال يطلقها وهي إيش؟ طاهر أو حامل. قال أحمد بن حنبل: فأقام الطهر مقام الحمل، يعني أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، أقام الطهر مقام الحامل، إذن جعل الحامل كالطاهر، لأنه منع طلاق المرأة وهي حائض وأجازه وهي طاهر أو حامل، إذن الحامل لا تكون حائضا. استدلال قوي من هذا الفقيه البارع. ثم قال: حدثناه وكيع قال وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال طاهرا أو حاملا، يعني اللفظة صحيحة ما فيها إشكال. قال: واحتج أبو عبيد فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا. ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل 3 قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها؟ قال الله جل وعز: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء؟ ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. لو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالحيض كما جعله لغير الحامل، فلماذا تحول في الحمل إلى وضع الحمل إذا كانت تحيض؟ قال: هذا على غير الكتاب والسنة أن يكون هكذا. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، يعني بالحديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: هكذا نقول، هكذا أقول، يعني أن الحامل لا تحيض. طيب ما دليل الذين قالوا الحامل تحيض؟ من قال الحامل تحيض استدل بأن الحامل ترى دما فيه صفات دم الحيض وتراه في زمن الحيض، وقالوا الأصل عدم العلة والمستحاضة بها علة، وهذا خلاف الأصل. هذا دليلهم، وأنتم ترون أن هذا الأصل الذي ذكروه مخالف بالأدلة التي ذكرت، والاستدلال بما ذكروه من صفات ضعيف أمام ما ذكر من أدلة صحيحة، إذ أدلة التمييز أصلا في التمييز بصفات الحيض فيها شيء من الضعف، صفات دم الحيض، وهذه الأدلة التي ذكرت أقوى والله أعلم، مع العلم أن الطب الحديث الذي استدل المؤلف بذكره، طب الحديث اليوم يجزم بأن الحامل لا تحيض. هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم، أن الحامل لا تحيض للأدلة التي ذكرها ابن المنذر، وهي أدلة قوية في نظري والحمد لله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 33. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الباب 2 من أبواب أحكام الدماء الخارجة من الرحم، أركان الباب علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة، وذكرنا المسألة الأولى وهي مدة الحيض والطهر. أما اليوم فمعنا المسألة الثانية وهي الحيضة المتقطعة. يعنون بالحيضة المتقطعة هي أن تحيض المرأة يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين ثم تحيض وهكذا، فعندها دماء متقطعة في أيام متتابعة. فهل هذه الدماء تعتبر كلها حيضا، أم يكون اليوم الأول مثلا الذي نزل فيه الدم حيض واليوم الثاني الذي لم ينزل فيه الدم يكون طهرا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والخلاف على صورتين. طبعا إذا لم تجاوز المرأة في نزول الدم هذا 15 يوما، يعني تجاوزت ما هو أقل مدة الحيض ولم تتجاوز ما هو أكثر مدة الحيض، يعني لو قلنا مدة الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، في هذه المدة ما بين اليوم والليلة والخمسة عشر إذا نزل الدم ثم انقطع ثم رجع ثم انقطع، في هذه المدة الآن، هذا هو الخلاف هنا. ذهب العلماء في هذا مذهبين. المذهب الأول ويسمى بمذهب اللقط أو التلفيق، مذهب التلفيق في الحيض. هذا المذهب يذهب أصحابه إلى أن أيام الحيض هذه فقط هي الأيام التي ينزل فيها الدم، فإذا نزل الدم في اليوم الأول يكون حيضا، فإذا انقطع في اليوم الثاني أو الثالث تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، فإذا نزل في اليوم الرابع مثلا تمسك عن الصلاة وتكون حائضا، فإذا انقطع في اليوم الخامس تغتسل وتصلي وهكذا. هذا هو مذهب التلفيق. أما المذهب الثاني في المسألة وهو يسمى عند الفقهاء بمذهب السحب، ومذهب السحب هذا يعنون به أن كل أيام المرأة هذه التي نزل عليها الدم في أيام الحيض ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض وكان بعد أقل مدة الحيض، في هذه المدة كله يعتبر عندهم حيضا سواء نزل الدم أم لم ينزل الدم، بما أنها في نفس مدة الحيض في خلال 15 يوما هذه التي هي أيام حيضها، أيام حيضها. فإذا نزل الدم في اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع في اليوم الرابع، هذا كله عندهم يسمى حيضا، وكل هذه الأيام تعتبر حائضا ولا يلزمها أن تغتسل وتصلي في هذه المدة. إذا بقيت على هذا الحال 10 أيام مثلا، هذه الأيام العشرة كلها تعتبر حيضا عندهم. والمذهب الأول ذهب إليه أو ينسبونه إلى المالكية، مالك وأحمد، مذهب التلفيق. ومذهب السحب ينسبونه للإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. فماذا يقول المؤلف؟ قال: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن يعني غزله تنقطع حيضتها أي تتقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما، أو فسره هنا قال: وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين. إلا ذهب إلى أنها، أنا أقدر في الكلام حتى يكون واضح، قال هنا: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، ثم فسر انقطاع الحيض كيف يكون، ثم رجع إلى ما ذهب إليه مالك، فقال كأنه يقول لنا: ذهب مالك وأصحابه في الحيض المتقطع إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، يعني إيش؟ يعني حاضت في اليوم الأول، طهرت في اليوم الثاني، حاضت في اليوم الثالث، طهرت في اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس. كم تكون يوم حاضت؟ 3 أيام. ليش؟ لأنه اعتبر أيام نزول الدم ولم يعتبر أيام عدم نزوله. فصار عندنا 3 أيام حيض ويومان طهر في الخمسة أيام هذه. حاضت اليوم الأول، طهرت اليوم الثاني، حاضت اليوم الثالث، طهرت اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس. كم حيض عندنا؟ 3 أيام فقط. هذا معنى قولي. قال: ذهب مالك إلى ماذا؟ إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر. لغينا اليومين اللي في النص هذوما، صار عندنا كم يوم؟ 3 أيام في المثال الذي نحن فيه. وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه. يعني اليوم الأول نزل الدم في حاض، اليوم الثاني انقطع الدم، تغتسل وتصلي مباشرة. قال: وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، ربما يكون طهرا وربما لا يكون كذلك. قال: فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة، لأن أكثر مدة الحيض عندهم كم؟ 15 يوم. جاوزت هذا خلاص. وبهذا القول قال الشافعي. اختلف العلماء فقهاء اختلافا كثيرا في هذه المسائل، حتى إنك تجد الفقيه الواحد له أقوال كثيرة، كأبي حنيفة مثلا. أبو حنيفة في هذه المسألة مذكور عنه 5 أقوال. مذهب مالك ذكره المؤلف، وسيذكر له مذهبا ثانيا بعد ذلك. فقال: وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم، مع أن تلفق أيام الدم نفس الصورة المتقدمة، وتعتبر بذلك أيام عادتها. تنظر إلى كم كانت أيام عادتها، فإن ساوتها، يعني خلينا نقول مثلا كانت أيام عادتها 3 أيام، والحسبة التي معنا احنا 5 أيام، 2 طهر، 3 حيض، إذا كم مدة الحيض؟ 3 أيام. هنا ساوتها ولا لا؟ ساوتها، نعم. قال: استظهرت ب3 أيام. إيش يعني استظهرت؟ احتاطت وزادت 3 أيام أخرى، واعتبرتها من ضمن الحيض. قال: فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. إن انقطع الدم في هذه المدة فالحمد لله خلاص انتهى حيضها، علم، تغتسل وتصلي، لكن إذا لم ينقطع فهي مستحاضة. هذا القول منسوب أيضا ومنقول عن الإمام مالك رحمه الله، وقد ذكرنا أن أبا حنيفة عنه 5 أقوال في هذه المسألة. وذكر المؤلف مذهب مالك. وأما الشافعي، الآن يذكر المؤلف عن الشافعي بأن مذهبه مذهب مالك، يعني مذهب التلفيق. لكن طبعا التلفيق، انتبهوا، هناك تلفيق عند الفقهاء بمعنى آخر. التلفيق هنا في باب الحيض خاصة هو هذا بالمعنى الذي ذكرنا. التلفيق في عند بعض الفقهاء بمعنى خلط الأقوال في بعضها، وأخذ جزء من هذه الفتوى وجزء من هذه الفتوى وجعلها فتوى واحدة، هذا تلفيق آخر مش موضوعنا هنا الآن. هذا التلفيق هو اصطلاح لهذا المعنى الذي ذكرناه سابقا عندنا هنا في باب الحيض. ما ذكره المؤلف عن الشافعي هنا ذكر غيره عن الشافعي مذهبا آخر، وهو مذهب السحب، المذهب الثاني في المسألة. المذهب الأول مذهب التلفيق، المذهب الثاني مذهب السحب. ماذا يعنون بالسحب؟ يعني حاضت في اليوم الأول، طهرت في اليوم الثاني، حاضت في اليوم الثالث، طهرت في اليوم الرابع، حاضت في اليوم الخامس. عند أصحاب هذا المذهب معنى السحب أنها تسحب ال5 أيام هذه كلها وتعتبرها حيضا، كلها 5 أيام، فتكون حائضا بالصورة التي ذكرنا، ما دام أنها قد تجاوزت يوم وليلة في نزول الدم، يعني أكثر أقل مدة الحيض، ولم تتجاوز 15 يوما اللي هو أكثر مدة الحيض عندهم، فإذا كانت في هذه المدة فكل ما كان في هذه المدة يعتبر حيضا، سواء كان نزل الدم أو لم ينزل. هذا يسمى مذهب السحب، وهو منسوب لأبي حنيفة، وقلنا هو قول من أقوال أبي حنيفة ومنسوب أيضا للشافعي رحمه الله. قال المرداوي وهو من الشافعية: الذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء. هذا هو المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله. وكما ذكرنا هذا يسمى عند الفقهاء إيش؟ السحب. وهو الذي صححه أكثر الشافعية. والحنابلة مذهبهم مذهب المالكية، مذهب التلفيق. إذن المالكية، وطبعا ما نقول عند المالكية أو الحنابلة معناته الكل خلاص على هذا، ربما يكون في خلاف في المذاهب وربما لا يكون، لكن هذه الأقوال المشهورة، المشهور عند المالكية عند الحنابلة هذا المذهب مذهب التلفيق، المشهور عند الأحناف وعند الشافعية مذهب السحب. السحب أو ترك التلفيق، يقال هذا ويقال هذا. هذا كله إذا ما تجاوزت أكثر مدة الحيض عندهم، أما إذا تجاوزت أكثر مدة الحيض فتعتبر مستحاضة بعد ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. الآن هذا اجتهاد المؤلف، إيش يقول؟ يرد على قول أصحاب التلفيق، يقول جعل الأيام التي لا ترى فيها الدم جعلها غير معتبرة في العدد، يعني لما تيجي تعد أيام الحيض، قال هذا القول لا معنى له. لماذا؟ قال: فإنه لا تخلو تلك الأيام، تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، ما عندنا أمر ثالث. هذه الأيام التي لم ينزل فيها الدم بالمثال الذي مثلنا فيه، خلينا نقول 7 أيام، اليوم الأول حيض، اليوم الثاني طهر، اليوم الثالث حيض، اليوم الرابع طهر، اليوم الخامس حيض، اليوم السادس طهر، واليوم السابع حيض. على هذا الآن أيام الطهر هذه التي تخللت أيام نزول الدم، يقول لنا المؤلف هذه الأيام لا يخلو حالها إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر. قال: فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، يعني تجمعها مع أيام الدم وتكون 7 أيام هذه كلها أيام حيض. وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم، يعني إذا كانت هذه الأيام أيام طهر ما يصح أن تجمع معها اليوم الذي قبلها واليوم الذي بعدها، يعني كيف جمعت أنت هذه الأيام وقد تخللتها أيام طهر؟ يعني إما أن تقول بأنها حاضت يوما وطهرت ثم حاضت يوما آخر فصارت حيضة ثانية مش تابعة للتي قبلها، ثم طهرت ثم حاضت مرة ثالثة حيضة جديدة ثم طهرت فصار عندها عدة حيضات مش حيضة واحدة، فهو الآن يعترض على مذهب التلفيق، يقول هذا المذهب لا وجه له هنا. ليش؟ لأن لا يخلو حالك إما من أحد أمرين، إما أن تقول هذه الأيام التي لم ينزل فيها دم هي أيام طهر، أو أن تقول هي أيام حيض. فإذا قلت هي أيام حيض إذن خلاص كله يعتبر حيض، لا يلزمها أن تغتسل ولا تصلي في هذه الأيام كلها على مذهب أصحاب السحب، هو المذهب الصحيح. هذا إذا قلت أنها أيام حيض. أما إذا قلت بأنها أيام طهر فكيف تجمع اليوم الذي قبلها والذي بعدها مع بعض وقد تخللهما يوم طهر؟ إذن هي حيضة جديدة. هذا كلامه. قال فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذا لا يصح أن تجمع أيام الدم مع بعضها لأنها قد تخللها أيام طهر، إذا فصارت عندي حيضات مختلفة. قال إذ كان قد تخللها طهر، صار في بينها أيام طهر. قال والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، الظهر أنه يعني أصول مالك، الذي يجيء على أصول مالك أن تكون هذه الأيام أيام حيض لا أيام طهر، يعني على مذهب السحب. إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، أقل الطهر عنده محدود أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. قال والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع، هذا هو الصحيح. فالقول بالسحب هو الصواب في هذه المسألة، لأن من عادة النساء أن يجف الدم عندها بعض الوقت حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقب نزول الدم. ويؤيد هذا قول عائشة للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهذه القصة البيضاء يسبقها جفاف، إذن من العادة أن يوجد جفاف في فترة الحيض في مدة الحيض، فلماذا نجعل هذه الأيام طهرا؟ بما أنها في وقت الحيض، فهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. إذا نحن نذهب مذهب السحب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة، هذه المسألة هي مدة النفاس، مدة النفاس. طبعا النفاس تقدم تعريفه وعرفناه، اختلف العلماء فيه من حيث الوقت، أقله وأكثره. فقال المؤلف اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو عبيد، كلهم قالوا بهذا أنه لا حد لأقله. وذهب أبو حنيفة، يعني ممكن المرأة ينزل منها ينزل عليها الدم يوم ويومين وينقطع، ممكن يوم واحد وينقطع، خلاص انقطع، إذا تغتسل وتصلي انتهى نفاسها بانقطاع الدم، لا حد لأقله. بل يقولون إن بعض النساء لا ينزل عليها دم أصلا نهائيا، هذه لا تكون نفاسة، ما عاد في نفاس، النفاس لابد من دم. قال وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، وقال يوسف، قال أبو يوسف صاحبه، يعني صاحب الإمام أبي حنيفة، 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما، عندهم محدود بهذه الحدود، هذا كله لا دليل عليه، اجتهادات. قال وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، هذا الكلام في الأول كله على أقل الحيض، أقل الحيض عند مالك والشافعي وأحمد لا يوجد حد لأقله، عند أبي حنيفة وصاحبه وعند الحسن البصري يوجد وحددوه. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء، يعني المسألة إيش عائدة؟ عائدة إلى عادة النساء. قال وأصحابه ثابتون على القول الأول اللي هو كام؟ 60 يوم. وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الشعبي وأبي ثور وقول منسوب لعطاء. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وصاحباء أبي حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. هذا قول قتادة والأوزاعي، والقول الثاني المنقول عن عطاء. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما. هذا قول للأوزاعي رحمه الله. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك، يعني صعوبته بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، لأن مرجع الأمر إلى التجربة. قالوا في هذا ننظر إلى أكثر ما تمكث النساء في النفاس فاختلفوا في هذا. قال ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها، ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحديد. قال كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. استدل من قال بالستين بالتجربة، وهذا ثابت عندي عن بعض النساء أنهن يمكثن في النفاس 60 يوما في أولادهن كلهن، في جميع أولادهن يمكثن 60 يوما أو يمكثن 60 يوما من حيث التجربة. هذا ثابت. واستدل من قال بالأربعين بحديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف. في سنده مسة الأزدية قال الدارقطني لا يحتج بها، وقال الذهبي في الميزان لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس 40 يوما. وقال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النساء على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. خلاصة الموضوع من حيث السنة كما قال المؤلف لا يوجد سنة صحيحة في هذا الأمر، أما من حيث التجربة فقد وجد من النساء من تمكث 60 يوما، ومع الوجود لا يصح أن نحدد بال40 خاصة أن الحديث ضعيف والتجربة أثبتت الزيادة، فلا يصح التحديد ب40 يوما، والصواب 60 والله أعلم. هذا أقصى ما وجد، فإن وجد أقصى من هذا فيعمل به. أي نعم، لكن هذا أقصى ما وجد وأقصى ما ذكر في كلام الفقهاء فيما نعلم والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة هذه المسألة هي مسألة الحامل. ترى الدم هل هو حيض أم لا؟ أو بعبارة أخرى، هل الحامل المرأة الحامل تحيض أم لا تحيض؟ إذا قلنا تحيض فيلزمها أحكام الحائض، وإذا استمر الدم فهي في حكم المستحاضة، وإذا قلنا لا تحيض فالدم النازل دم فساد لا يعتبر حيضا وتصلي. اختلف العلماء في هذا، فقال المؤلف رحمه الله: اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه، وهو قوله الجديد طبعا، وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. هذا المذهب الأول، الحامل تحيض، مذهب مالك والشافعي في قوله الجديد، وهو قول عطاء بن أبي رباح من السلف، قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وحماد والحكم وجابر بن زيد والشعبي والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم، وعزاه البعض لأكثر الفقهاء، وهو القول القديم للشافعي. لا، يوجد خطأ هنا، انتظروا، هذه الأقوال دخلت بعضها في بعض. قال فذهب، نعيد من الأول، نضرب على كل هذا الكلام الذي ذكرناه، نبدأ من أول المسألة. قال اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ قال فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما، طبعا في أصح قوليه في قوله الجديد وغيرهما، هنا حصل عندي الخلط في الأمر، وغيرهما المقصود به الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن مهدي وقتادة وبكر المزني، ذكروا هذا المذهب عن هؤلاء. ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الحامل تحيض، هذا مذهب الذين قالوا الحامل تحيض، مذهب مالك والشافعي في الجديد والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن مهدي وقتادة وبكر المزني، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قال وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم، هنا يأتي الآخرون الذين ذكرتهم سابقا، قال وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة مرض يعني. هذا المذهب هو مذهب عطاء وابن المسيب وحماد والحكم وجابر بن زيد والشعبي والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد وغيرهم، وعزاه البعض لأكثر الفقهاء، وهو القول القديم للشافعي، لأن أكثر أهل العلم على هذا القول، وهو أن الحامل لا تحيض. قال وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، دم مرض يعني، حكمه حكم المستحاضة. قال إلا أن يصيبها الطلق، وجع الولادة. قال فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. لا إجماع في هذه، هذا الذي ذكره من الإجماع غير صحيح، أن المرأة إذا نزل عليها الدم وأتاها الطلق أن حكمها حكم الحائض، وأنه هذا دم نفاس، هذا لا إجماع فيه، الخلاف معروف بين السلف. قال ابن المنذر في الأوسط، ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق، هي مسألتنا هذه التي نقل فيها المؤلف الإجماع. قال واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، يعني يصابها المخاض اللي هو الطلق. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي. روي هذا القول عن النخعي. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. يعني هذا متى؟ لما ينزل الولد. وقال وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة. يعني إيش؟ يعني أنه ليس دم حيض. قال أبو بكر، يعني ابن المنذر: لا تدع الصلاة حتى تلب، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء. يعني لا تكون حكمها حكم النفساء حتى تلب، حتى وإن جاءها الطلق، حتى وإن رأت الدم ما لم تلد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم، ما في إجماع في المسألة. قال المؤلف: طبعا هذه المسألة أيضا الخلاف حاصل فيها بين الأئمة الأربعة. يعني ممكن يقول الشخص نقل الإجماع إجماع الأئمة الأربعة، لا، حاصل خلاف حتى بينهم. قال: ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. هذه المسألة لا ترد على قول الجمهور الذين قالوا الحامل لا تحيض، خلاص الحامل لا تحيض إذا انتهى الأمر. هذه المسألة ترد عند الذين قالوا بأن الحامل تحيض، صار عندهم إشكال. طب إذا استمر الدم معها هذه ماذا سيكون الأمر؟ يقول هنا في المالك وأصحابه: عندهم أقوال مضطربة في هذه، متى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة إذا استمر نزول الدم عندهم. كما ذكرنا هذه المسألة لا ترد عندنا، نحن نرجح قول الجمهور أن الحامل لا تحيض، إذا ما عندنا إشكال في هذه المسألة. هم عندهم الحامل تحيض، إذا فإذا استمر عليها نزول الدم متى تكون حائضا ومتى تكون مستحاضة؟ قال: أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر يعني تحتاط بزيادة 3 أيام على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما. يعني نفس الأحكام التي تقدمت في الحائض، إذا استمر بها الدم لا فرق. هذا القول الأول المنفور عن مالك. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، ضعف يعني تضرب الأيام الحيض باثنين وتقعدهم كم ضعف، يعني إذا قلنا أكثر أيام الحيض 15 يوما إذن تقعد 30 يوما. وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زادت الأشهر. طبعا عند المالكية الذي ذكروه في مذهبهم أكثر الحيض للحامل إن تمادى بها الدم وكان بعد 2 إلى 6 أشهر 20 يوما، وفي 6 أشهر إلى آخر حملها 30 يوما، هذا المذكور. وهذه كلها اجتهادات لا دليل عليها، لا من الأدلة الشرعية ولا من التجربة حتى. ولو قلنا بما قالوه بأن الحامل تحيض لقلنا إذا استمر بها الدم فحكمها حكم الحائض تماما، إذا استمر بها الدم، على القول الأول الذي ذكر عن مالك رحمه الله. قال: وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض. سبب اختلافهم في ماذا؟ طبعا رجع الكلام الآن على المسألة الأولى، سبب اختلافهم في كون الحامل تحيض أو لا تحيض. قال عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس، هذوما أطباء من أطباء اليونان وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. هذا ما ذكره المؤلف. في هذه المسألة من سبب الخلاف. ايش يعني؟ يعني هل هذا الذي ذكره المؤلف فعلا هو سبب الخلاف؟ لو مختلفوا لأن الأمر يختلط أحيانا تحيض وأحيانا لا يكون الدم النازل حيضا. ابن المنذر رحمه الله عنده قول آخر في سبب الخلاف، وهو سبب شرعي وليس كما ذكر المؤلف بأنه سبب طبي. طيب، ماذا قال ابن المنذر في سبب الخلاف؟ قال: واحتج بعض القائلين بالقول الأول، بعد أن ذكر طبعا هو الخلاف في المسألة وذكر القول الأول، وهو أن الحامل لا تحيض. هؤلاء هم أصحاب القول الأول. قال: واحتج بعض القائلين بالقول الأول أي الحامل لا تحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. هذا قول ودليل قوي. الأمة إذا اشتراها سيدها فلا يجوز له جماعها حتى يستبرئها بحيضة. ما معنى يستبرئها بحيضة؟ معنى ذلك أن ينتظر حتى تحيض حيضة كي نعلم أنها ليست حاملا، فلا تختلط الأنساب، فلا يجوز له أن يجامعها حتى يتأكد من خلو رحمها من الحمل. وكيف يتأكد من ذلك؟ إذا حاضت. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستبراء الأمة بحيضة فيعرف بأن المرأة ليست حاملا بحيضها، فكيف نقول بعد ذلك بأن المرأة الحامل تحيض؟ فما معنى استبراؤها بحيضة إذا كانت تحيض ونحن ما استبرأناها بحيضة إلا لنعلم أنها ليست حاملا؟ وهذا دليل قوي كما ترون. وقال آخر من الذين استدلوا لهذا القول أيضا في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطئها، يعني بعد ما تنتهي حيضتها يحل لسيدها أن يطأها أن يجمعها. قال: مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطئها حتى تضع. شوف، في إجماع، عندي مقدمة أولى، إجماع أول وإجماع ثاني. هم أجمعوا على أن الأمة إذا حاضت حل وطئها، وأجمعوا على أن الحامل لا يحل وطئها حتى تضع. هذا دليل مركب من أمرين: الأول جواز وطئ الأمة إذا حاضت، الثاني عدم جواز وطئ الأمة وهي حامل. إذا الحامل لا تحيض، لذلك حل وطؤها إذا حاضت. قال: دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا تطأ، ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها. تمام. قال: واحتج أحمد بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. لاحظوا الاستدلال في هذا، قال يطلقها وهي إيش؟ طاهر أو حامل. قال أحمد بن حنبل: فأقام الطهر مقام الحمل، يعني أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، أقام الطهر مقام الحامل، إذن جعل الحامل كالطاهر، لأنه منع طلاق المرأة وهي حائض وأجازه وهي طاهر أو حامل، إذن الحامل لا تكون حائضا. استدلال قوي من هذا الفقيه البارع. ثم قال: حدثناه وكيع قال وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال طاهرا أو حاملا، يعني اللفظة صحيحة ما فيها إشكال. قال: واحتج أبو عبيد فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا. ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل 3 قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها؟ قال الله جل وعز: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء؟ ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. لو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالحيض كما جعله لغير الحامل، فلماذا تحول في الحمل إلى وضع الحمل إذا كانت تحيض؟ قال: هذا على غير الكتاب والسنة أن يكون هكذا. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، يعني بالحديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: هكذا نقول، هكذا أقول، يعني أن الحامل لا تحيض. طيب ما دليل الذين قالوا الحامل تحيض؟ من قال الحامل تحيض استدلوا بأن الحامل ترى دما فيه صفات دم الحيض وتراه في زمن الحيض، وقالوا الأصل عدم العلة والمستحاضة بها علة، وهذا خلاف الأصل. هذا دليلهم، وأنتم ترون أن هذا الأصل الذي ذكروه مخالف بالأدلة التي ذكرت، والاستدلال بما ذكروه من صفات ضعيف أمام ما ذكر من أدلة صحيحة. إذ أدلة التمييز أصلا في التمييز بصفات الحيض فيها شيء من الضعف، صفات دم الحيض، وهذه الأدلة التي ذكرت أقوى والله أعلم، مع العلم أن الطب الحديث الذي استدل المؤلف بذكره، طب الحديث اليوم يجزم بأن الحامل لا تحيض. هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم، أن الحامل لا تحيض للأدلة التي ذكرها ابن المنذر، وهي أدلة قوية في نظري والحمد لله، والله أعلم.